بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعايته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن ابن عمر
عندنا عن عمرو بن شعيب
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما عندنا
أول مروا أولادكم
غير موجود.
ماشي.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، ورواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا 10 سنين، ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل. فإذا بلغوا
وإذا أمروا بالصلاة وهم أبناء 7، فإن كانوا ذكورا أمروا بالصلاة في المساجد فيذهبون إلى المساجد مع الآباء، وليس فقط أننا نأمر الأولاد بالصلاة وهم أبناء 7 وهم في البيوت، وإنما الأمر بها وبما يكون من شأنها. ومعلوم أن الرجال وأن الذكور صلاة في المساجد، فيصطحب الوالد ولده إلى المسجد إذا بلغ 7 سنين. وهل تصح مصافة الصبي؟ الجواب نعم، تصح إمامته، فكيف لا تصح مصافته؟ فإذا كان إماما صحت صلاته. وعمر بن سلمة قد أما قومه وهو ابن 7 سنين، أما قومه، فكيف لا تصح مصافته؟ وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت، لما دعته جدته مليكة وجاء فصلى في البيت، قال فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يصح واليتيم لاسم لمن لم يبلغ، من مات أبوه قبل البلوغ، فحينئذ يصح أن يقف الصبي بجوار الإنسان ويعد ذلك صفا. فلو كان الإمام معه رجل وصبي وامرأة، فكيف تكون الصفوف؟ نقول يقف الرجل مع الصبي خلف الإمام، من موقفهما من الإمام موقف الصف من الإمام، ثم تكون المرأة صفا وحدها خلف الرجل والصبي، خلف الرجل والصبي، يبقى تصح المصفة هنا. فدل هذا على أن الصبي تصح مصافته، وكما قلنا تصح إمامته، وكذلك أذانه يصح أذانه إذا كان عالما بالوقت. فإذا كان الصبي هو الأقرأ أما قومه وهو ابن 7 سنين، وإذا كان عالما بدخول الوقت وكذا صح أذانه، وما بأولى تصح مصافاته. أما ما يعتاده الناس اليوم للأسف الشديد من اصطحاب الأولاد قبل 3 سنوات 4 سنوات يصطحبون إلى المساجد اصطحابا مرتبا كأن الولد من أهل المساجد، فيأتي الواحد بولده وابنه 4 سنين ويقول أنشئه على الصلاة وليحافظ عليها، ثم يوقف معه في الصف. فهذا خطأ من جهتين: الجهة الأولى أنه اصطحبه وهو ابنه 4 سنين اصطحابا مرتبا، أما إذا كان اصطحابا طارئا اصطحبه العلة ما فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة بنت زينب، وكانت قبل هذا حملها وهو يصلي، فهذا محمول على الدخول الطارئ. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى اصطحاب ولده في هذا السن فحينئذ لا بأس ولا حرج أن يأتي به إلى المسجد. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. معنى ذلك أن المرأة كانت تصطحب ولدها الصغير الذي يبكي. فبعض الناس أخذ من هذه الوقائع جواز الاصطحاب المطلق، الاصطحاب المرتب، وهذا ليس بصحيح، فلم يكن هذا من شأن الصحابة رضوان الله عليه، إنما النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أما قبل ذلك فلا يؤمر الولد بالصلاة، فإذا اضطر الإنسان أن يأتي بالولد قبل ذلك فإنه يجلسه ولا يوقفه الصف، فإنه يجلس بجواره أو يحمله وهو يصلي إن كان صغيرا يحمل. هذا فيما يتعلق بشأن الصبي والمساجد، بشأن الصبي والمساجد أن الإنسان يصطحب ولده اصطحابا مرتبا إذا كان الولد ابن 7 سنوات، أما إذا كان قبل ذلك فلا يصطحبه الاصطحاب المرتب، وإنما إذا احتاج إلى ذلك فإنه يكون معه ويصطحبه، ولكن لا يأمره بالوقوف في الصف لأنه ليس من أهل الصلاة، قبل 7 ليس من أهل الصلاة، ولهذا لا تقبل منه صلاته، أما عند 7 تقبل منه الصلاة ويؤجر عليها. قال الشيخ هنا: إذا بلغوا 10 سنين ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل، يعني أن يكونوا عقلاء. ممكن يكون ابن 10 سنوات ومجنون، ابن 10 سنوات ومعتوه لا يحسن التصرف، فحينئذ لا يندرج تحت هذا الحكم، ألا وهو واضربوهم عليها وهم أبناء 10. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغوا 7 سنين أو 10 سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون، فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو في خارج البيت. وقوله اضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، المراد الضرب،
يعني لو كان عند الإنسان ولد مجنون أو معتوه فإنه ماذا؟ فإنه يمنعه من الفساد سواء كان ذلك في البيت أو في خارج البيت. ولو أن هذا الولد أفسد شيئا ضمنه أبوه، ولا يقال هذا مجنون. لو أن الولد المجنون أفسد سيارة رجل واقف في الشارع فضرب زجاجها بحجر فإن أباه يضمن، فإن أباه يضمن. نعم.
قال: وقوله اضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربا مبرحا، ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح بل ضربا معتادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم.
هذا ضرب التأديب، ولا بد أن نعلم أن كل من يرخص له في ضرب الصبي الصغير فإنه يضربه ضرب تأديب، فيضرب الولد إذا بلغ سن 10 ضرب تأديب إذا لم يأتي إلى المسجد، لكن يبدأ معه بماذا؟ بالتوجيه ثم التوجيه ثم التوجيه، التشجيع مثلا، الترهيب، كل هذا ولا يحتاج إلى ضرب. فقول النبي واضربوهم عليها وهم أبناء 10 ليس معناه أن أول ما تعامل مع الولد بالضرب يبقى تقيم الولد إلى الصلاة بالضرب، تضربه يقوم إلى الصلاة، لا، إنما وجهه، قم يا محمد، قم يا ولدي، قم 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 وخذه معك، يعني قد يكون الولد يحتاج إلى نومه مثلا، خذه معك، ضع على وجهه ماء، أو كان الولد مثلا وقت الصلاة إذا كان مستيقظا ويلعب وكذا خذ منه اللعبة، خذه معك وكذا، يعني ابدأ بتوجيه، ترغيب، ترهيب، يبقى توجيه، ترغيب، ترهيب، هذا قبل الضرب، ترهيب، تمنعه من كذا، خلاص لن أعطيك كذا، لن تأتي معي بعد اليوم إلى مكان كذا، يعني يحاول أن يستعمل الترغيب والترهيب معه بعد التوجيه. طيب لا التوجيه ولا الترغيب ولا الترهيب أتى بفائدة، يكون الضرب، الضرب ماذا؟ الضرب ماذا؟ كل من أذن له في الضرب في هذه المراحل، ومثله ضرب الرجل لامرأته واضربوهن، فهو ضرب تأديب وليس ضرب معصية، يعني ليس أنه وقع في معصية يحتاج إلى الضرب الذي هو كتعزير الإمام مثلا أو في حد من حدود الله عز وجل، إنما هو ضرب تأديب، فيكفي فقط أن يضربه ضربا يحصل به تخويف أو ردع أو غير ذلك، أما أن يكسر عظما أو أن يفتح رأسا أو كذا هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا تعدي. ويترتب على هذه مسألة، وهي أن من أذن له في الضرب وضرب على الوجه المأذون له في الشرع فترتب على ذلك تلف فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. أما من ضرب ولم يؤذن له في الضرب أو تعدى الحد المأذون له في الشرع فإنه يضمن، فإنه يضمن، فإنه يضمن. أما إذا كان مأذونا له كالأبي كالمعلم المدرس المؤدب وضرب على الوجه المأذون له في الشرع ما تجاوزه فحصل تلف فإنه لا يضمن، لأنه فعل ما هو مأذون له به في الشرع، ولا يترتب على المأذون به في الشرع ضمان. وعلى هذا قس، وعلى هذا قس، مثل الحاكم إذا قطع اليد، اليد من الحد المعروف شرعا والمأذون له شرعا ثم صار ذلك فأتلف بدنه فمات لا يضمن، لكن لو تجاوز فإنه يضمن. إذن كل من فعل شيئا وكان مأذون له في الشرع به فترتب عليه تلف فإنه لا يضمن. نعم.
قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم وأنها غير صحيحة، لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب ولكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فوضى.
نعم، يعني الشيخ نبع على هذه المسألة، هو فعلا كثير من الأنظمة تقول بأنه لا يضرب الولد في المدارس ولا يضرب أطفال في المدارس لا صغارا ولا كبارا ولا إلى خير. ولعل الدافع لهم في ذلك ماذا؟ لعل الدافع لهم في ذلك ما وقع من تجاوز من المدرسين والمعلمين. فإن بعض الناس لا يقف عند الحد المأذون له في الشرع. بعض المدرسين عنده غشم فعلا فعلا، لا زال الواحد يذكر المدرس، مدرس اولى ابتدائي وثاني ابتدائي ورابعه ابتدائي لسته ابتدائي، ما زال يذكره بعصاه، ما زال يذكره بعصاه. كان عندنا مدرس شرطه في العصا، اذا ارسل احدنا ياتي بعصا، شرطه في العصا ان تكون كالاتي: هو بيجلس بمكتبه وكرسيه في جانب من الفصل، اخر شيء في الفصل، في جانب الفصل مثلا 4 متر، العصا انت بتقف عند الحائط الاخر، هو جالس على حائط وفي حائط اخر، لابد تاتي بعصا يصل، ما يقوم هو من مكانه، يضربك هو مكانه، يعني عصا تصل الى امتار، الى امتار حتى يضربك هو، هذا شرطه، هذا شرطه. وبعضهم كان يضرب الخيرزان هذه حتى تتفتت، وبعضهم برجل الكرسي، وبعضهم ب، فطبعا هذه تجاوزات، كلها تجاوزات. لهذا وضعوا هذا النظام. وبعضهم أيضا كان يسب ويشتم وغير ذلك، فوضعوا نظاما آخر، وهو ولا حتى العتاب النفسي الذي يحصل به إيلام وإيذاء للأولاد. فمن هذا إلى ذاك، حتى صار في كثير من الأنظمة أنه يمنع الضرب في المدارس، ويمنع عقوبة الطفل بما يهينه نفسيا، أو الولد بأن يوقفه أمام زملائه أو يوقفه أمام الفصل أو إلى آخره. فالحقيقة وقع إفراط وتفريط، إما أن المدرس تجاوز في هذا، وإما أن لما منع الضرب تجاوز الطالب، تجاوز الطالب. فإما أن يقع تجاوز من التلميذ أو الطالب وهو عند حالة عدم الضرب، أو يقع تجاوز المدرس عند الضرب. ولو أن كل واحد فعل المأذون في الشرع لكان خيرا، فإن الضرب لا يمنع مطلقا، وكذلك لا يفتح بابه مطلقا، إنما يكون الضرب غير المبرح. هذا بعد ماذا؟ بعد التوجيه والترغيب والترهيب. توجيه ترغيب ترهيب. فلو أن المدرس منع الولد جائزة مثلا، أو منعه شيئا، ومنح من تفوق هذا الشيء، حث هذا الطالب على أن يستدرك ما يقصر فيه، ما يقصر فيه. كذلك لا ينبغي أن يكلم أيضا كلاما يؤذيه نفسيا، وإنما يكلمه كلاما فيه الحنو وفيه كذا، أو فيه التوجيه، أو فيه عقوبة كلامية بأن يظهر مثلا غضبه عليه أو غير ذلك، ولا يحتاج إلى أن يسب بأبيه أو يسب بأمه أو يتجاوز أو يسب أمام زملائه: أنت غبي، أنت أصلا ما تفهم، أنت كذا، من هذه الألفاظ للأسف الشديد التي لا يعيها كثير من المدرسين. ولو أننا اتبعنا الشريعة في ذلك لتحققت المصالح بدون مضار. فإذا احتاج المعلم إلى الضرب فإنه يضرب الضرب غير المبرح، فيكفي أنه يضرب أمام زملائه بهذا، ويكفي أنه يعلم يعني حرص المدرس واشتداد المدرس إذا ما قام بحل الواجب. أما أن نقول يمنع الضرب مطلقا يتمرد التلميذ، ولو قلنا يباح بإطلاق يتجاوز المدرس. فإذا لابد من وضع القاعدة الشرعية التي ينبغي أن يفهمها المعلم، أن نضع القاعدة الشرعية في هذا، وهي القاعدة الوسط، وهي أن الضرب هنا ضرب تأديب، وليس ضربا في حد من حدود الله عز وجل، إنما هو ضرب تأديب وتوجيه. وعلى المعلم، على المعلم أن يعي هذا جيدا، فيجمع بين أمرين: بين قوته العلمية وبين حصافته التربوية. المدرس ما هو إلا في هذين الأمرين: قوة علمية فيفرض نفسه على الطلاب ويملأ حصته بالصواب. هكذا المدرس إذا كان قويا في المادة من جهة علمية ويستطيع إدارة الحصة علميا، بمعنى عنده تمهيد ومقدمة، عنده عرض العرض هذا، إنما يكون عبر عناصر، عنده خاتمة، عنده طريقة في تفعيل الطلاب. الطالب المشاغب هذا يمكن للمعلم أن يعالجه بماذا؟ بالمشاركة. إنما للأسف كثير من المدرسين عنده ضعف علمي وعدم خبرة في عرض درسه، يعني ممكن أنه ينهي الحصة في ربع ساعة، وده بيحصل كثير جدا، وإحنا كنا تلاميذ وطلابا ورأينا هذا. كان بعض المدرسين ينهي الحصة في ربع ساعة، ثلث ساعة، طب والباقي؟ باقي إلى 45 دقيقة، طب والباقي؟ والباقي الطالب هذا يضرب هذا، والطالب هذا يحذف تباشيره، والطالب هذا كذا. هذا مدعاه، مدعاه للتلاعب والشغب وغير ذلك. ليه؟ لأنك أعطيت مساحة، أعطيت مساحة، ما عندك إدارة حصة أنك توزع المعلومة أو توزع الدرس على الوقت كله. ومشاركة التلاميذ من العيوب أيضا أن المدرس يشارك الطالب المتميز، لأنه يريد من يجيبه، فإذا سأل سؤالا فهذا محمد يرفع يده أجب، هذا لطف يرفع يده أجب بس، والباقي بين نائم وبين عابث. أنت أعطيته فرصة بقى يكتب، يعمل أوراق طيارات ورق، ولا يعمل كرات صغيرة ويحذف المدرس أو يحذف تلميذة أو يحذف، أنت أعطيته فرصة، هذا لا تعطيه فرصة. فلهذا شغل جميع الطلاب، الطالب اللي في آخر الفصل، الطالب اللي مستوى ضعيف، اللي مستوى متوسط، اللي مستوى متميز، لا نهمل المتميز أيضا، لا نهمل، لأنه إذا أهملت على اعتبار أنه طالب نجيب ويعرف الجواب وكذا، إن أهملته ركن وصار لا يجتهد. فإذا وزع هذه، هذا سؤال لضعيف، وهذا سؤال لمتوسط، وهذا سؤال لمتميز، والضعيف خليه واقف، والمشاغب خليه واقف. غالبا المشاغب بيكون ضعيف، غالبا، نادر بقى لو كان المشاغب هو تلميذ متميز، بيبقى غالبا ضعيف. طيب قف يا محمد، ها أجب، مش عارف يا أستاذ، طيب خليك انتبه لجواب فلان، طيب سأعيدها مرة ثانية. لو أنا أشغلت الطلاب في الفصل بهذه الطريقة، ما في بقى وقت لي إن هو يصنع كرات، ولا يصنع طائرات، ولا يعبث بقلمه، ولا وهكذا. فتعود في كثير من الأمور إلى عدم إدارة المدرس للحصة إدارة إيه؟ إدارة جيدة، إدارة جيدة. ثم تأتي به، خليه وقف فصل، اشرح لنا هذا مثال، أنهينا مثلا درس الفاعل أو ونحن نشرح، تعالى محمد المشاغب هذا، يلا قف على الصبورة، أنت مدرس، خذ طباشير هذه أو خذ القلم الصبوري هذا، خذ يلا واشرح للتلاميذ. يا طبعا مش عارف حاجة وكذا، طب شوف انتبه، هذا زميلك سوف يشرح وانت اشرح بعده. معلوم أن المدرس القوي في حصته، الحسن العرض في هذا، هذا مدرس لا مشاكل عنده، أنظر المدرسين في المشاكل هذه، بل ربما لا يضطر إلى أن يحمل معه عصا إلى فصله، أن يحمل معه عصا إلى فصله، ده غالبا. إنما المدرس الضعيف أو المدرس القوي لكن لا يستطيع توزيع الماء المعلومة التي معه على الحصة كلها، هذا بيكون أدعى إلى، يعني لابد من منظومة متكاملة يا إخوان، لابد من منظومة متكاملة، سواء من المدرس أو من الطالب أو من والد الطالب، يقول له انتبه يا والد، اجلس مؤدبا وتفع بأستاذك وكذا وكذا، وإذا جاءه أن ولده نفسه حصل منه كيت وكيت يغضب جدا عليه. إنما هناك أيضا والد دائما ابنه محق، وأنا أعجب من هؤلاء الأباء يا إخوان، أعجب من هؤلاء الأباء اللي دائما والده ما يقبل أبدا 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 أي توجيه لولده في تعنيف. يعني ابني الآن لو جاء وقال المدرس ضربني مثلا ضرب يعني غير مبرح أو كذا، أقول ليه؟ يقول أصلا ما أنهيت الواجب ولا ما حليت. صح، تستاهل، تستحق هذا، وليه ما تحل واجبك؟ وليه تجعل المدرس يضربك على هذا؟ ليه وليه؟ بعض الآباء لا، عنده غلو، وبهذا أهان الطالب، وبهذا ما أدري في نفسية الطالب، وممكن يعقد كذا ويجي لمدير المدرسة، وأنا ابني وأنا طالع الوزارة وأنا هعمل وبالآن الآن ما عادش طلوع الوزارة، الآن دخول على صفحات الوزارة مباشرة، يعني مباشرة بقت المسألة فيها تهديد مباشر، أي وزارة الآن بات الشكاوى أو غيره مباشر الآن مش محتاجة يركب إلى القاهرة ولا يروح العاصمة الإدارية ولا مش يروح العاصمة الإدارية أو كذا، بقى الآن إيه على البث المباشر على طول، البث المباشر على طول، بل يمكن بعد ذلك يكون في كاميرات مربوطة أصلا من المدارس أو المؤسسات مربوطة بالأجهزة اللي أعلى منها أو كذا، فصار في تهديد، فيأتي ولي الأمر عنده غلو، أنا ابني ما يضرب، ليه يضرب هذا الأستاذ كذا وهذا ده، هذا إذا أتى إلى مدير المدرسة أولا، لكن أحيانا يأتي إلى مدرس في الفصل مباشرة، وإنت كيف تضرب ابني، ابني ماذا صنع، وابني ماذا فعل، وابني ماذا إيه وإلى آخر ذلك، هذا أيضا تتمة المنظومة، لكن الأب الذي يوجه ابنه وحتى لو تجاوز الأستاذ يذهب إلى الأستاذ بينه وبينه، أنا أعرف أنك حريص عليه جزاك الله خير وأعرف أنك ما ضربت إلى كذا، لكن هو ما كان يستحق هذا الأمر، هو كان وكان 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 وقال لك أنا كنت مريض بالأمس مثلا، فكان ينبغي يا أستاذ أنك أنت تقبل عذره وغير ذلك، ولكن على كل حال يعني تفادى هذا في المستقبل. يا أخواني دائما الأمور هي عبارة عن يعني مكعبات تركب ومنظومة لابد أن تكون تامة، لو حصل خلل في أحد من هذه المنظومة وقع الخلل، إما من المدرس، إما من التلميذ أو الطالب، إما من الأب، إما من أنظمة المدرسة نفسها ومدير المدرسة والمسؤول عن هذا هؤلاء الطلاب، يعني لابد، فإذا كانت المنظومة متكاملة من ولي أمر ومدرس وتلميذ ومسؤولين عن هؤلاء جميعا الحمد لله أنتج، لأن المدارس المفترض أن المدارس لا تعتبر بيئة تعليم فقط بل تعليم وتربية، ولهذا الوزارة تسمى وزارة التربية والتعليم ليس فقط التعليم، إنما وزارة التربية والتعليم، لكن أن بقى للمدرس أن يستوعب هذا. والحقيقة لو تأملنا أي شيء، لو تأملنا عمل الضابط في الجيش وعمل الضابط في الداخلية وعمل الطبيب في عيادته وعمل المهندس في موقعه وعمل المدرس في مدرسته، لرأينا يا إخواني أننا في حاجة إلى الدين، وأننا نحتاج إلى أسس هذا الدين لنتعامل، فإذا كنا على غير استقامة صعب. العقلية التي ينتفع بها المجتمع هي العقلية العابدة لرب العالمين، التي لا يؤثر فيها لا كاميرات ولا معلم يدق بابا، مدير مدرسة يدق بابا، ولا ولي أمر يرجع إليه، لأنني أصلا أقوم بهذا الأمر ديانة، هذا ابني، هذا عضو صالح في المجتمع إن أحسنت إليه، أو عضو فاسد إن أنا أسأت إليه، ما ينبغي أن أهين لأن الشرع ينهاني، ما ينبغي أن أضرب ضربا غير ضربا مبرحا لأن الشرع ينهاني، فلو كل واحد في موقع عدل الشرع فلا حل لمشاكل المجتمع إلا بالعودة إلى الشرع، لا حل لمشاكل المجتمع إلا بالعودة إلى الشرع وتنفيذ الشرع. كل في مكان، المرأة لا تتحجب لن تخرج متبرجة وبالتالي لن يحصل فساد، الأب الذي سيزوج ابنه زواجا شرعيا واتبع فيه الشر لن يحصل فساد، الابن الذي مات أبوه وطبق الشرع في مئتمه ودفنه والصلاة عليه وكذا استراح من كثير من المفاسد، السائق الذي يلتزم بضوابط المرور والذي يتقي الله عز وجل ويشغل ماذا يا اخوان، اما شريط توجيه وموعظة ولا شريط قرآن، يعني السائق هذا اخواني داعية الى الله، داعية الى الله، المشوار فيه 15 راكب او 14 راكب رايح غيره مراجع وهكذا، لكن يلهث على الاموال، لكن ممكن الراكب هذا اللي بيبقى معك ساعة او نصف ساعة على حسب المواصلة، لو انك شغلت له شريط في الاذكار في التوحيد في الحلال والحرام في اي شيء، يعني هذه مساجد متنقلة، والله يا اخواني مساجد متنقلة، يعني تخيل معك 14 واحد راكب لمدة ساعة، تمام، انت تقوم بتوجيه عن طريقي شريط من شرائط المشايخ او غير ذلك، فربما تعلق كلمة فتغير مسارات، فهل انا احتاج الى ضابط مرور، هل احتاج الى ضابط شرطة اذا كنت انا مستقيما؟ حل المجتمعات ان تعود الى رب البريات، لابد أن تعود إلى رب البريات وأن يقوم كل واحد بما يلزمه شرعا، حينئذ أنا لا أحتاج إلى توجيه، ما نحتاج إلى توجيه، المعلم الذي يقوم بهذا، والله يا أخواني قبل ما أعين، يعني الواحد لسه وكان يعني مدرس بالحصة ك كان المدير يقول في أي اجتماع إذا كنت أنا في الفصل يقول في أحد ما جاء يقولون الأستاذ هشام، يقول لو أنتم كالأستاذ هشام ما نحتاج إلى اجتماعات، والله ما نحتاج إلى اجتماعات. هذا قبل ما يكون واحد مدرس رسميا، وآخر دخلنا عليه في أول سنة والواحد يدرس، دخلت على مدير مدرسة قال لي تعالى أنا بضع التقارير اليوم، أي تقدير تريده أنت أن أضعه لك؟ طب هذا ليه؟ لأن كده تدخل مدرسة هذا المدير الذي قال هذا كنت أنا المدرس الرسمي يعني في المدرسة، ها؟ فكنت مدرس واحد، وعندك أولى إعدادي تاني إعدادي تالت إعدادي تمشي في الفصول دي حتى تقدموا المنهج، وهذا يعني أنت ما تشتغل على إنك مدرس بحصة ومدرس تنتظر الراتب في آخر الشهر، إنما دي رسالة. أنت بماذا رسالة؟ أنت كل مدرسة كان واحد يطأها، كل مدرسة ما أفضل كل مدرسة، كل مدرسة بفضل الله عز وجل كان واحد يدرس فيها يطرق بصمات عنده طلاب عند الإداريين عند كذا. ليه؟ لأنك أنت لا تعمل على أنك مدرس، لا يا أستاذ مش حصتي، لا يا أستاذ، لا أنت المطيع دايما، أنت الذي أصلا تستغل هذه الحصص وتدخل يعني إليها وكذا. يبقى كل واحد بقى نريد الدكتور اللي في مكانه، طبيب، نريد المهندس، نريد الضابط، نريد السائق، نريد أي واحد في مجاله، لو اتقى الله إمام المسجد، إمام المسجد اللي عنده الفروض، عنده فرض كذا، عنده فرض كذا فقط ويلتزم بالفروض، وربما ضيع هذه الفروض مثلا، لو قام بدور أيضا وكان المربي والمعلم ليس هو إمام المسجد الذي يفرض في مسجده، فكل واحد مسؤول عن ما هو عليه، وبالتالي سيقع الانسجام. إنما المرأة المتبرجة تخرج، طب هتفعل في ايه؟ انتظر بقى الجرائم ثم نبدأ نعالج الجرائم. طيب ما نتقي الجرائم، نتقيها من أساسه. أقرأ تقريرا إنه التدخين هذا، إخواني أنا فوجئت، يعني يمكن النسبة هذه من سنين، يمكن عدد المدخنين في العالم 1.3 مليار، يعني العالم كله 8 مليار، أما يكون 1.3 مليار مدخن، طب ضيف لهم بقى كم طفل مش داخل في الحسبة، كم طفل كم مليار، ثم ضيف النساء مش داخلة في الحسبة كم مليار، يعني معناه ان رجال الذكور بعد ما تصفي عدد الأطفال كم مليار وعدد النساء كم مليار، هيبقى الذكور الرجال منهم 1.3 مليار. يعني احنا اللي ما بندخنش بس يا اخوان، يعني مش واحد وثلاثة مليار من 8 مليار ذكر رجل كبير، لا ده 1.3 مليار من عالم 8 مليار، احذف الاطفال واحذف النساء هيبقى كام؟ يبقى معناه ان التدخين هذا طيب، والذي يموت بالتدخين اكثر من الذي يموت في الحروب، وده صح فعلا، اللي بيموتوا بالتدخين وكذا اكثر من الذين يموتوا في الحروب. السؤال بقى، طب ولماذا نصنع التدخين اصلا؟ ليه نصنع الدخان اصلا؟ ليه نصنع الدخان؟ طيب ما نمنع المصانع بس خلاص. يبقى من ناحية هنمنع، ومن ناحية بنوجه الاحكام الشرعية ما حكم التدخين، التدخين حرام من جهات عديد. لكن بعض الناس الفتوى المشهورة عند المتسائلين ما حكم التدخين؟ مكروه، مكروه. قابلت سوريين عندهم مكروه، يعني جنسيات التدخين وكأنها فتوى عالمية، التدخين ماذا؟ مكروه. طبعا يعني عندهم مكروه برضه، وهو المطلوب تركه، ليس كما عندنا نقول كده مكروه مطلوب تركه، وكأن المكروه مستحب بل واجب، طالما مكروه خلاص، طالما مكروه نشربه وغير ذلك. إذن لابد من تكاتف المجتمع بجميع أفراده. أنا محكوم وحاكم، أنا داخل في الرعية وراعي، وراعي، أنا أريح الرئيس، أنا أريح ضابط الشرطة، أنا لا هيجي مني مشكلة ولا هيجي مني إشكالية ولا كذا، سواء في مرور أو سواء في داخلية أو سواء في جيش أو سواء العسكري اللي في الجيش معروف كده، غم، وربما تبكي أمه وربما يبكي الرجل وكذا. طيب العسكري في الجيش لو احتسب هذا وإنه ذاهب، هذا واقف على صغر من الثغور مرابط في سبيل الله، مدافع عن دينه ووطنه وعرضه وماله، بالله عليك لما يخرج العسكري مشحونا بهذا مش هيقبع عند ايه؟ يقول لك ده اسمه ده هناك بيشتموا وبيعملوا وبيسووا وبيعملوا فينا، وكان ويحكي المآثر التي تحصل له. لا، هو بمحزل عن مثل هذا، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى خدمته لأمته ووقوفه بهذا. أنت لو في قطار ومعك ناس، الناس دول اللي بياخد بيكسر هذا، وإذا بيفسد وإذا بيشد ما أدري، أنت تفعل مثلهم وتقول الناس يعملون، ولا أنت تصلح وتنهى؟ تصلح وتنهى. يبقى عود الأمور لا صلاح إلا بدين. ولو أن أهل القرى آمنوا، لازم نؤمن الآية دي، مش دي آية الدرويش، مش دي آية تقال في المساجد، آية تقال لكل أحد يا إبراهيم يا عيسى، آية تقال لك أنت. والله والله مثلك هذا ما أقول يعني يمنع إعلاميا من قنوات مأجورة تؤجرك برسائل بأهداف، ما هو كل صاحب قناة بينفق ماله لرسالته لهدفه. والله مثلك ما أقول يمنع، مثلك يضرب بالنعال أمام الناس حتى يكون عبرة، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، كما كان الشافعي رحمة الله عليه يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ثم يطاف بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الرجل الذي يحارب النصوص الشرعية ويحارب الشريعة، ده معترض على كلمة شريعة أصلا، ده كلمة شريعة معترض عليها، ده كلمة مسلم في البطاقة معترض عليه. يعني الرجل ده بيأتي إلى رأس المسلمات، مش نقاشه حتى في حجاب، ده حتى الهوية في البطاقة، ده حتى كلمة الشريعة، ده حتى هو بيسمي مصطلح تدين المسائل. احنا كل شيء ندينه يعني نجعله مرتبطا بالدين ونناقشه من قبل دين، هو يريد ان يكون الدين هذا فين؟ بينك وبين الله. مع انه ايضا لو سألناه عن الدين الذي ينبغي يكون بيننا وبين الله لأعطى لك دينا ينكر فيه عذاب القبر ونعيمه، دينا ينشر في منهج المعتزلة والعقلانيين، دينا يحكم النصوص. يعني حتى انه يتركني اعبد دين اعبد ربي بدين صحيح، لا لا يوجد عند هذا الرجل وامثال هذا الرجل. فاذا لو ان اهل القرى حكاما ومحكومين كبارا وصغارا رجالا ونساء كل من الطيف، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. حلوا الامور في الدين، الامور حلوا في الدين. انا لو انا جندي في الجيش عندي دين وعندي قضية ودافع عن ديني ووطني ووطني ودافع عن ديني ودافع عن وطني ودافع عن امتي ودافع عن عرضي ودافع عن كذا، اقسم بالله لو لم يكن معي البندقية لحملت العصا، لحملت سكينا، لحملت العصا. لو لم اجد هذا ولا ذاك لاخذت حجرا اجاهد به، لو لم اجد الحجر لاخذت ترابا، لو لم اجد تراب لوقفت داعين الى الله عز وجل، اللهم اهزم هؤلاء، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم. اذا انا ساجاهد بكل سلاح، بكل سلاح، لكن اعطيني السلاح المتطور ولكن النفس المهزومة ماذا تصنع؟ نفس مهزومة مع سلاح متطور. وقديما قالوا إنما السلاح بضاربه بضاربه، ولهذا النبي رب الضارب الأول قبل أن يرب على الضرب، تربية الضارب قبل الضرب، ليس كيف يضرب وإنما عقيدة الضارب، دين الضارب. في 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يربي في مكة، يرد على عقيدة، يأتيه خباب يشكو له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، والنبي يربي يربي يا خباب لقد كان يؤتب الرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل، والله لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. هذا الخباب اللي كان يعرى ظهره ثم يجعل على النيران ويوقد له النيران فما يطفئ النار إلا برد ظهره ومع ذلك يصبر، هذا صهيب، هذا بلال اللي توضع صخرة على صدره ثم يسحب في رمضاء مكة وهو يقول أحد أحد أحد. تربية الضارب قبل تعليم الضرب. فالمسألة ليست عندي سلاح متطور ولا عندي جيش عرمرم ولا عندي كذا، عندي عقيدة الضارب. ولهذا أعداؤنا يقاتلوننا بدين باطل باطل، وأنتم رأيتم صور اليهود من الصغر يربونهم على هذا ويربونهم على معتقدات. رجعوا التصريحات، أنت في عالم هم بيسمون عالم الإنساني، العالم النظام العالمي الجديد، إزالة روح الكراهية بين أصحاب الأديان، العالم اللي هو أنت والآخر، لا نفرق بين الناس باعتبار دين. في هذا وسط هذه التعليمات تجد الوزير الأمريكي يخرج وهو راسم الصليب على جبهته جبهته. هل يفعلها المسلمون؟ مع ان هذا احنا لا نراه، بس شوف يعني مش هقوله بقى على الوزير المسلم ان يخرج يرسم هلال هلال في مقابل الصليب، لا، احنا نرسمها في القلوب، اقصد نرسم الدين، لا هلال ولا شيء، نرسم الدين في القلوب. لكن انظر الى حمق هؤلاء، ده الذي لا يقاتل بدين، ده اللي بينحي الدين. المطلوب احنا اللي ننحي الدين، احنا اللي ننحي الدين، انما هم لا. المطلوب احنا اللي نقول فلان اخونا لكن هم فلان عدونا، هذا هو في الحقيقة حقيقة الامر. فاذا لن يكون هناك صلاح لأمة الإسلام إلا بأن يأخذ كل واحد بما يلزمه شرعا، حينئذ سيبقى ماذا؟ سيبقى ماذا؟ سيبقى الوازع الديني في قلب كل واحد، فتخف الجرائم وتقوى الضمائر وتقوى وتحيا الضمائر وتقوى السواعد. حينئذ سيكون هكذا، سيكون خالد وسيكون عمر وسيكون أبو بكر وسيكون عمر وسيكون الصغير اللي ينزل إلى ساحة المعركة. من الذي أنزل يا أخوان؟ من الذي أنزل في يوم بدر يا أخواني؟ الصغير اللي يقف عبد الرحمن بن عوف في يوم بدر بين صبيين صغيرين يقول أحدهما عن يمينه يا عم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ قال نعم، قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى مت الأعجل منه. بالله عليكم يا أخواني، هذا تطبيق للذين قلناه الآن. هذا الولد، هذا الصبي الصغير هذا، من الذي أنزل إلى ساحة المعركة؟ دينه، فهمه، وعيه لهذه القضية. بلغني، مش كلفني أبي، ليس كلفني رسول الله، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذي عن يساري مثل الذي قال عن يمين، يسألان عن أبي جهل رأس المشركين. يبقى هذا الصبي نزل بإيه؟ نزل بتوعية، نزل بدين عمق في نفسه، نزل بدين قام به الآباء وتربى عليه الأبناء. إذن السيف بضريبه، ماذا يصنع الصغير يوم بدر مع أبي جهل؟ والذي حصل أنهما وصل إلى المراد وحقق المراد، وأتى يا رسول الله، كل يقول يا رسول الله أنا قتلت أنا قتلت، ويقول النبي أين سيفيكما، فيبرز كل واحد سيفه ويرى النبي أثار الدم فيقول كلاكما قتل كلاكما قتل. هذا الذي أقوله يا أخوان، مش نقف عند مدرس ربما يعطي السجارة للطالب، مدرس يربط الطلاب عنده عشان دروس خصوصية، هات لي مش عارف ايه وسوي لي ايه، مدرس لا يصلي، مدرسة متبرجة متبرجة. جاءني طالب يوما ما وقال يا أستاذ والله ماذا نصنع، تأتينا المدرسة وتكون كذا وماذا نصنع، نفتن يا أستاذ نفتن، ماذا نصنع يا شيخ؟ فالله المستعان الله المستعان. لابد يكون في منظومة متكاملة، رأسها يا إبراهيم عيسى، رأسها يا إسلام بحيري، رأسها يا سعد الدين هلالي، رأسها يا قادات التربية، رأسها يا مصلح المجتمع، رأسها يا علماء رأسها يا دعاء رأسها الدين. ما لنا إلا الدين، ما لم نصل هذا الدين سنبقى في ذيل الأمم، لأن الله يعز من أعز دينه ويذل من ترك دينه ونحى عن دينه. يبقى لازم الخطاب كما يقولون، لازم الدين، لازم نربي على دين، لازم نربي على أحكام، لازم نربي امرأة تتقي الله تخرج لنا ولدا يكون إماما. أم سفيان الثوري ماذا قالت؟ ألبسته لبسة العلماء لما شب أن يطلب العلم، وقالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، بمغزلي ليس بدولاراتي، ليس باليورو، ليس بكذا، أنا أكفيك بمغزلي. فأخرجت لنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى الذي هو في الدنيا أشهر من الدنيا، وهذا مالك تلبسه أمه عمامة العمامة وتقول له يا مالك اكتب أدب شيخك قبل أن تكتب علمه. أمهات تربي في البيوت ليس في أكاديميات ما أدري إيه، ولا بعثات ما أدري إيه، ولا جامعات ولا شهادات، ولا وضعت القبعة على رأسها حاصلة على شهادات ثم هي في أخلاقها ليست تصلح إلى أن تربي طفلا واحدا. فهذه أمهات، أمهات صادقات دينات تقيات، غرسنا في نفوس الأولاد حب الدين، مراقبة الرب سبحانه وتعالى، احترام الكبير، احترام كذا وكذا. من الذي يعلم أبناءنا الآن عدم الخروج على السلطان؟ من الذي يعلم أبناءنا الآن أن الخروج على السلطان منهج البدع؟ من الذي يعلم أبناءنا الآن أننا أمة واحدة لا أحزاب ولا جماعات، لكن جماعة المسلمين جماعة واحدة؟ إلا آباء واعون، إلا أمهات واعيات يغرزوا في نفوس الأبناء هذا. لا حل، لا مناص، لا خروج من أزمات، لا مواجهة لفتن، لا قوة في أمتنا إلا أن ننطلق من الدين. إذا انطلقنا من الدين حصل والحمد لله الصلاح. نسأل الله أن يوفق أمتنا، ونسأل الله أن يوفق كل مسلم، لأن ما أقول كل مسؤول، أنا أحد المسؤول عني وأنا مسؤول عن أحد، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد يقوم بدوره وكل واحد يقوم بما يلزمه بما يجب عليه. الشيخ الطالب ليحمل رسالة، ما يمكن يؤدي الرسالة موظف تحت مسمى وظيفة ينتظر العلاوات وينتظر الراتب وجالس طوال الليل والنهار، الراتب قليل، ده احنا الرواتب بتعمل ايه، ده احنا معودناش لاقيين ناكل، ده الاسعار، لا لا، لا بد يكون موظف صاحب قضية في اي انا في السكة الحديد، انا في الزراعة، انا في اي مجال من المجالات، موظف ماذا اصنع؟ ويسر على المسلمين، ويسر على المسلمين، يأتينا الواحد أقضي له مصلحته بدون مقابل، مش آجي وأنفخ يعني تنتفخ أوداجي وتحمر أعيوني وكذا ها حتى يدفع لي رشوة ثم بعد ذلك تطبخ المسائل، لا، أنا موظف صاحب قضية، آجي هذا بيبني في أرض زراعية ولا هذا بيبني في كذا، لا يا أخي هذا ممنوع، وبعدين ده هذا لصالحك لما تبني أنت في أرض زراعية وهذه في أرض زراعية، إحنا محتاجين إلى زراعة، محتاجين إلى كذا، طيب يا أستاذ طب خذ الهدية ديت، طب خذ، أبدا ولا حتى كوبايه شاي، أخذها لي بأي مسوغ أنا أخذ هذه، أبدا، ولكن في نفس الوقت أدله أرحمه كذا. أنا في مؤسستي أشوف إيه النواقص في المؤسسة، إيه النواقص اللي عندي أتممها، لا أنني موظف ولكن لأنني مسلم مسؤول، أنا لبنة في هذا المجتمع، لبنة ولا أحتقر نفسي، إنما أنا بي وبغيري أكون قدوة لزملائي، أكون قدوة لزملائي، فيحصل بذلك التكامل في كل شيء، العامل، الموظف، كل أحد، الفلاح اللي بيأتي بمبيدات هذه تكثر المحصول وهي سامة تقتل الناس، لكن يريد أن يكثر المحصول فقط يعطي بعض الحبوب وبعض الأشياء وغير ذلك، هذه الأشياء تكثر المحصول لكنها تدمر من يأكل هذا المحصول. اتق الله عز وجل، اتق الله، يقول لك ماذا اصنع، اصل مش لاقي، اصل الكيماوي بكذا، اصل كذا، عامل المخبز هذا، الخباز هذا اللي الرغيف المفروض يكون بوزن مثلا كذا يعطيني نصف الوزن، يقول لك منين اجيب، ما هو ده اللي انا أصنعه وأفعله وإلى آخر ذلك. اتقي الله عز وجل في محلك في مكانك في مصنعك في متجرك في كل شيء يا أخواني. إذا اتقينا الله عز وجل حصل نهوض الأمة وحصل استقامة كما فعل النبي. النبي رب أمة، رب امرأة، رب طفلا، رب رجلا، فخرج سيف الله المسلول، خرج صديق الأمة، خرج فاروقها، خرج صاحب سر رسول الله، خرج أمين هذه الأمة، خرج هؤلاء. فيبقى لابد ما في مناص إلا الدين. إنما نجعل للدين ثانوي ونريد أن ننهض، صعب صعب. تنهض بإيه؟ تنهض بقوة تكنولوجيا مكان الدين بقى، مكان الآثار. التكنولوجيا التكنولوجيا هذه اللي عندك لا تساوي شيئا بجوار العالم. إذا أنت حكم على نفسك بالهزيمة. الشيء الوحيد الذي تتفوق به على العالم ولو فعلته لدستهم بالأقدام ولانتصرت عليهم، الشيء الوحيد هو دينك. دينك. لكن هنقول أسلحة متطورة، هنقول تكنولوجيا متقدمة، احنا بناخد الفتات من هؤلاء، احنا بناخد بعد ما يخلصوا ناخد، احنا بناخد يا اخواني بيسموها ايه سقط ولا ما ادري ايه، بيجي عبر الاستيراد هذا. احنا اخواني بيلبس المستورد وبنشتغل بالمستورد، بعد ما بيخلصوه احنا بنيجي ناخده بعد ذلك ربما ربما. نعم. فاذا نحن نتفوق عليهم بدين بما ليس عندهم، حينئذ مثل ما فعل الصحابة كيف أثروا على فارس وأثروا على روم واحتلوا هذه البلدان وقد كانوا رعاة إبل كانوا في الصحراء. إنما بالدين، بالدين، بالدين يا إبراهيم عيسى، بالدين يا بحيري، بالدين يا ماهر، بالدين يا عدنان، بالدين يا بالدين، بالدين الذي أقلق مضاجعكم أن تسمعوا كلمة دين. هذا هو الدين الذي ننهض به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، فيضرب ضربا يليق بحاله ضربا غير مبرح، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجع.
صح.
ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدبه والله الموفق.
يعني كان الشيخ جعل موازنة، موازنة بين 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 معلم وبين تلميذ وبين ولي أمر وبين مسؤول، ينبغي على كل واحد أن يقوم بما يجب عليه. طيب نكتفي به. صحيح.